بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في تسجيلات ومكتبة أبي ذر السلفية من الحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة.
شرح أثر الإمام مالك رحمه الله.
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها،
وهي عبارة عن محاضرة لأخينا الفاضل أبي زيد معافى بن علي المغلافي، سجلت هذه المادة في 27 من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، أولا ما نحن إلا طلاب علم، إن بلغنا هذه المنزلة فالحمد لله على ذلك، وكل واحد يعرف قدره والحمد لله. إخواني في الله، إن الشخص ليسعد ويسر ويفرح فرحا كثيرا عندما يرى إخوانه وأحبابه الذين هو وهم على طريق واحد، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع وجود هذه الفتن ومع وجود هذه القلاقل، فترى الثابتين أمامك فيرتاح قلبك ويسر فؤادك بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، أن وفق الله عز وجل من وفق للثبات على هذا الدين مع هذه المحن الشديدة وهذه الابتلاءات العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حصلت محن وزلزلة للقلوب والأجسام، فثبت الله عز وجل من ثبت، وأعز الله سبحانه وتعالى من أعز، ونصر الله سبحانه وتعالى من نصر. فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل والحمد والشكر على هذه النعم العظيمة. الدعوة السلفية ولله الحمد في بلادنا اليمن أعزها الله سبحانه وتعالى بعد أن ظن كثير من الفساد وكثير من المفتونين وكثير من أعدائها أنها انتهت وتلاشت، وفرحوا أن شوكتهم ستتقوى وقرونهم ستبرز، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته بعباده المؤمنين خيب الله ظنهم وكسر الله شوكتهم وأوهن الله قرنهم وأغاض الله قلوبهم، فما زادت الدعوة إلا قوة وانتشارا وخيرا وبركة. وما هذا الجمع أمامي إلا من تلك البشرى. فقبل أيام ربما يتكلم المتكلم ويحاضر المحاضر، وربما أمامه العدد اليسير وفيهم الخير والبركة، والآن ترى خيرا كبيرا وخيرا كثيرا. هذا يدل على ثبوت البركة من الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة. ثبت الله رجالا ونساء صغارا وكبارا، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. أينما خرجت وأينما توجهت في بلد من بلاد اليمن إلا ورأيت هذه الدعوة زاهرة نيرة مباركة، يستبشر أهلها بكل خير ويبشرون غيرهم بكل خير بما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من إثبات هذه الدعوة وبركتها بعد أن حاول أعداؤها إزالتها وإطفاء نورها، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. فنحمد الله ونزداد له شكرا على هذا الفضل وعلى هذه الرحمة وعلى هذه البركة التي تفضل سبحانه وتعالى بها علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بذكائنا، لا صغير ولا كبير. الناظر في الأحداث السابقة يرى أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، عناية ودفاع من الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده المؤمنين بالدفاع والعون والنصرة والحفظ سبحانه وتعالى. وإلا ما هي قوة أهل السنة الحسية؟ وما هو عددهم وما هي كثرتهم أمام أعداء هذه الدعوة؟ لا شيء يذكر، ولكن عندهم قوة أمدهم ربهم سبحانه وتعالى، قوة الإيمان ومحبة هذه الدعوة والدفاع عن هذه الدعوة والنصر لهذه الدعوة المباركة. أمدهم الله سبحانه وتعالى بقوة من عنده، ونصرهم الله سبحانه وأعزهم وثبت محبة هذه الدعوة في قلوبهم، وهذا أعظم نصر، هذا والله أعظم نصر أغاب الله سبحانه وتعالى به أعداء هذه الدعوة، أن ثبت الإيمان في القلوب
ثبت الإيمان في القلوب وازدادت محبة هذه الدعوة في قلوب الناس، أقبل الناس عليها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ربما زرت مناطق كثيرة سواء في الجنوب أو في بعض المناطق، فترى شيئا عجبا ما كنا نراه من قبل هذه الأحداث، ومن قبل أن نفقد تلك الدار المباركة، ترى أمورا عظيمة، وجوها جديدة، ومحبة عظيمة، وبذل وتضحية ونصرة من الرجال والنساء والصغار والكبار. وهذه بركة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا جميعا أن نحفظ وأن نرعى هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في هذه الأوقات التي ضعف فيها المسلمون وقلت حيلتهم، وما هو إلا عون الله سبحانه وتعالى يستمدونه منه. عليهم جميعا أن يحافظوا على هذه النعمة المباركة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليهم وتفضل بها عليهم. إخواني في الله، حديثي في هذه الليلة وهذا الوقت القصير الذي أيضا أعتبره من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أن وفقني لزيارة إخواني في هذا المركز المبارك الذي نرى ثمرته ونرى خيره وبركته، شيء محسوس ملموس لا نستطيع أن نغمض الأعين عنه. وهذه من فضل الله ومن ثمرة الثبات على البلاء والثبات عند الامتحان أن حصل هذا الخير وهذا المركز المبارك وطلاب العلم والعلم والتعليم والخير الحاصل. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أشكر الله عز وجل عليها، أن وفقني للقاء إخواني وزيارة إخواني ورؤية إخواني، وسررت بهذه الرؤية المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذه النعمة المباركة التي أنعم بها علينا. فحديثي في هذه الليلة هو حول أثر جميل، أثر عظيم غزير الفائدة، وفيه من الحكم الشيء الكثير، وهو أثر مشهور في أوساط العلماء وطلاب العلم، وهو أثر مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، الذي قال فيه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا الأثر الجميل، هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وبحثت عنه كثيرا ولم أجده عن الإمام مالك نفسه، وإنما هو ناقل عن شيخه سلمة بن كهيل كما جاء في مسند الموطأ للجوهري، وكذلك جاء في التمهيد لابن عبد البر بإسنادين يقوي بعضها بعضا، بأثر صحيح أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال: كان شيخنا رحمة الله عليه لا يقوم من مجلسه إلا ويقول هذه الكلمات: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وربما شهر عنه
لإقراره لهذا الأثر. فهذا أثر طيب مبارك عن الإمام مالك رحمة الله عليه، فيه من الفوائد الشيء العظيم والشيء الكثير. من هذه الفوائد إخواني في الله ثناؤه على الرعيل الأول وعلى صدر هذه الأمة وعلى سلف هذه الأمة. الأولون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، بأن ما كان عندهم من الخير هو الذي أصلح شأنهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولئك الأوائل. فهذا الأثر نقف عنده بعض الوقفات. من ذلك إخواني في الله يشير هذا الأثر إلى ما يذكره كثير من أهل العلم، وهو التقيد بفهم السلف الصالح سواء في العبادات، في العقائد، سواء في العلم، في الاتباع، في غير ذلك. ففهم الرعيل الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تربوا بين يديه، شافهوه، وأخذوا عنه العلم، ورأوا أفعاله، ورأوا أحواله، تلقوا ذلك العلم الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك لا يوجد علم ولا توجد عقيدة ولا توجد عبادة إلا بما كان عليه أولئك الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتلمذوا عليه وأخذوا عقيدته عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول أهل العلم كتاب وسنة على فهم سلف الأمة الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وأثنى عليهم وامتدحهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما مات إلا وهو راض عنهم وعما كانوا عليه وبما يقولونه وبما يفعلونه، لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم والثناء عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عن الله تبارك وتعالى، وأعد لهم جنات، مما يدل على سلامة عقيدتهم وسلامة أقوالهم وسلامة سيرهم الذي يسيرون عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فيجعل الخيرية عليه الصلاة والسلام في قرنه والقرن الذي بعده والذي بعده، مما يدل على سلامة ما كانوا عليه. لذلك جعل أهل العلم هذه القاعدة العظيمة، أنه لا دين ولا علم ولا عبادة
ولا عقيدة صحيحة إلا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل علم ليس عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو جهل وضلال، وكل عبادة ليست عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، وكل سير ونهج لم يكن عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو طريق ضلال وطريق شيطان قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا أردت السلامة في نهجك، عقيدتك، في دينك، في أقوالك، فتقيد بفهم أولئك السلف الصالح الذين قال الله سبحانه وتعالى في من يجانب سيرهم ويبتعد عن نهجهم، قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يشاقق سير محمد صلى الله عليه وسلم وسير ما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم فهذا شاقق وسار في طريق بعيد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خذل نفسه بهذه الطريقة التي ابتعد بها عن منع النهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا علم ولا تفسير ولا عقيدة صحيحة إلا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فهمت هذا جيدا تستطيع أن تنجو من البدع ومن المحدثات ومن الضلالات إذا تقيدت بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد عليك أن تنظر في سيرتهم وأن تنظر فيما كانوا عليه من طريقتهم وأفعالهم وعقيدتهم حتى تسير على ما ساروا عليه، فتنجو بنفسك بإذن الله عز وجل من البدع والمحدثات. إذا أتيت إلى التفسير لا تفهمه إلا بما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أتيت إلى العقيدة فلا تعتقد إلا ما اعتقده أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أتيت إلى العلم فلا تتعلم إلا ما تعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذه القاعدة وبفهمها والسير عليها تقسم ظهور أهل البدع والأهواء الذين يخالفون نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يأتون بعلم ويأتون بنهج ويأتون بعقيدة ويأتون بأفكار ويلصقونها بدين الله تبارك وتعالى، وأنها عبادة وأنها عقيدة وأنها سير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحاججون بهذه القاعدة العظيمة، يحاججون بنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي قول وأي سير وأي عقيدة يأتي بها أهل الأهواء والبدع حاججهم بسير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم اعطونا أقوالكم نعرضها على أقوال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيرهم وعقيدتهم، فإن وافقت أقوالهم ووافقت عقيدتهم ووافقت سيرهم الذي كانوا يسيرون عليه فهذا من دين الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان مخالفا لهم وبعيدا عن نهجهم وأقوالهم فهذه هي المحدثات وهذه البدع. لذلك ترى أهل الأهواء يصرخون ويأنون من هذه القاعدة العظيمة التي يذكرها أهل العلم كثيرا في محاججتهم لأهل الأهواء والبدع عند الكلام على البدع والمحدثات وبيان السنة الصحيحة والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح إلا ويذكرون فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يستطيع ذلك الذي يأتي بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يأتي بحجة، أن يأتي بحجة فينقطع وينهزم أمام هذا الحق المبين الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فافهم ذلك يا عبد الله، إذا أتى أهل الشرك بشركهم فحاججهم بما كان عليه أصحاب محمد، إذا أتى أهل البدع ببدعهم فحاججهم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك ترى كثيرا من أهل الأهواء ربما يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يقطع الطريق بين الأوائل بين الأولين والآخرين، لأنهم لو تمسكوا بما كان عليه الأوائل نجحوا بإذن الله عز وجل ونجوا. فتراهم يطعنون في السلف الأول، ويطعنون في طريقتهم، ويطعنون في علمهم، ويطعنون في نصحهم، كل ذلك من أجل أن يأتوا بأفكار جديدة ومناهج جديدة وعقائد جديدة ويضل الناس بها. فإذا عرفت ذلك يا عبد الله فتمسك بهذا النهج العظيم، وافهم فهم سلفك الصالح رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك رحمة الله عليه يرشدنا إلى هذا النهج العظيم. إذا أردنا أن نصلح آخر هذه الأمة فعلينا أن ننظر إلى صدر هذه الأمة، كيف أصلح أحوالهم، كيف أصلحوا أحوالهم، وكيف كانت عيشتهم، وكيف كانت أقوالهم، وما هي عقيدتهم ومناهجهم. فيتعرف الإنسان على سلفه وعلى عقيدة سلفه ونهج سلفه، فيسير على ذلك السير فيصلح بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا لم ننظر إلى سلفنا الصالح ونتمسك بما كانوا عليه من الخير فلن نفلح، ولن تصلح أحوالنا، ولن تصلح عقائدنا، ولن يصلح ديننا، ولن تبقى دعوتنا، لأنها ستنتهي. طريق مقطوع وحبل مقطوع ليس بممدود إلى السلف الأول ولا متمسكين بما كان عليه السلف الأول. إذن إخواني في الله ننظر قليلا بماذا صلح أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأعصار حتى صلحت أحوالهم، صلحت أحوالهم ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وما مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو راض عنهم. نأخذ شيئا مما كانوا عليه حتى نعلم بماذا أصلحوا أنفسهم. من ذلك عباد الله أنهم كانوا متبعين لا مبتدعين، كانوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسيرون على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتمارا بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا يسيرون على سير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإرباض، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها وصية مودع فأوصنا، موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأولئك الصحب الكرام الذين يحبون وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما يسمعونه من وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بتقوى الله، فكانوا عند تقوى الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة، فكانوا سامعين طائعين فيما يرونه من الحق، السمع والطاعة، وإن تأمر عليهم كانوا بعيدين عن المحدثات، بعيدين عن البدع، متمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخافون إن تركوا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغير الله عز وجل عليهم، وأن يبدل الله سبحانه وتعالى نعمته عليهم. فكانوا آخذين بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين لهم طريق الله عز وجل، الطريق الذي يوصلهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فكانوا بعيدين عن كل المحدثات. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراهم رافعين للسنة، قامعين للبدعة، معظمين لأهل السنة، قامعين لأهل البدع. نعم عباد الله، كم صالوا وجالوا على أهل البدع من الخوارج ومن القدرية ومن الشيعة، صالوا عليهم بحجتهم وصالوا عليهم بسيفهم. نعم عباد الله، كل ذلك تطبيقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرفون ما كان من عبد الله بن عمر مع القدرية، وما كان من عبد الله بن عباس مع الخوارج، وكيف قمع الله سبحانه وتعالى بدعتهم، وما كان من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب مسجد أبي حنيفة، وما كانوا عليه من البدع، وتلك الأقوال المشهورة التي يدعوهم فيها إلى اتباع السنة وإلى ترك البدع. فنحن كذلك يا عباد الله، إذا أردنا أن نصلح أحوالنا وأن نصلح معيشتنا وأن يبقى لنا ديننا وعقيدتنا صافية ونسير سيرا يرضي الله سبحانه وتعالى، نبتعد عن المحدثات وعن البدع التي ليست في دين الله تبارك وتعالى، ولم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن البدع شر يا عباد الله، شر عظيم وضرر جسيم على الأديان وعلى العقائد وعلى المجتمعات. نعم عباد الله، علينا أن نبتعد عن ذلك وأن نسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتقيد بذلك، ولا نبتدع من أهوائنا، ولا نأتي بعقائد من عندنا ونعتبرها من دين الله تبارك وتعالى. انظر إلى أهل السنة والجماعة من بعد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، الذين هم آخذون بما كان عليه أصحاب محمد من السنة، ساروا على ذلك ولم يبتدعوا في دين الله، بل ابتعدوا عن المحدثات وعن البدع، وأحبوا السنة واستمسكوا بها ورفعوا رايتها وقمعوا البدع. ترى أن دعوتهم لم تزل إلى الآن سائرة ولله الحمد وقوية ومباركة. وانظر إلى الدعوات الأخرى والفرق الأخرى والطوائف الأخرى التي ابتدعت في دين الله رب العالمين ولم تلتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصراط المستقيم. أين الجهمية؟ أين المعتزلة؟ أين الشيعة؟ أين الخوارج؟ أين كذا وكذا من الطوائف والفرق التي قد ملئت وشحنت الكتب بها؟ انظر إلى الفرق بين الفرق وإلى الملل والنحل، وانظر إلى مقالات الإسلاميين، وانظر ماذا فيها من الفرق المشتتة
المتشعبة الكثيرة أين هي اليوم؟ ذهبت واضمحلت وماتت ونسيت إلا القليل، ومصيرها إلى مصير ما من ذهب وتلاشى. وأما دعوة أهل السنة والجماعة ولله الحمد سائرة مباركة قوية يحبها الناس، تضعف تارة وتتقوى تارة، نعم تضعف تارة وتنتشر تارة، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين عليه حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من كذبهم ولا خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا وعد، وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن من كان ظاهرا على الحق وهم أهل السنة والجماعة متبعين للحق أنهم سيبقون وسينصرون وسينجون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. وذلك لأنهم اتبعوا ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابتعدوا عن المحدثات وعن البدع. كذلك مما أصلح شأنهم في ذلك الوقت اجتماعهم على الحق وتمسكهم بالحق وأخوتهم على الحق، هذا كان سببا لإصلاح أحوالهم وسببا لقوة شوكتهم وسببا لكسر شوكة أعدائهم، عندما كانوا كلمة واحدة ويدا واحدة وقلبا واحدا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ائتمارا بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الآية يذكرهم الله عز وجل بما كانوا عليه من التناحر واختلاف القلوب وتشتت الكلمات، كان يأكل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض، نعم، فكانوا في حالة يرثى لها وفي عيشة لا يتمناها كل عاقل، فأتاهم الله سبحانه وتعالى بنور الإسلام وأتاهم الله عز وجل بالهداية المباركة، فألف الله عز وجل بين قلوبهم، فألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ألف بين قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم باتباعهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن حصل بينهم تشاحن أو تباغض أو تضارب أو شيء من ذلك، سرعان ما عادوا، سرعان ما يعفو بعضهم بعضا، يعفو بعضهم لبعض ويرجعون إلى أخوتهم، لأنه كان بينهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من بعدهم إذا أرادنا أن يصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا فعلينا بالجماعة، علينا بالائتلاف، علينا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننبذ الفرقة وننبذ الاختلاف الذي هو قائم على دنيا أو قائم على مصالح، هذا الذي يضر ديننا ويضر عقيدتنا. لابد أن نكون إخوة متحابين متواضعين فيما بيننا، يحب بعضنا بعضا ويتواضع بعضنا لبعض ويخضع بعضنا لبعض لدين الله تبارك وتعالى،
كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. فوصفهم الله سبحانه وتعالى أنهم أذلة على المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتراهم متواضعين بعضهم لبعض كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يخفض الجناح تراحم تعاطف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم عباد الله، الأخوة في الله ما أحسنها وما أحلاها يوم أن تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتآخى الجميع في ذلك ويحب بعضهم بعضا ويتعاونون على البر والتقوى ويتعاونون على دعوة الله ويتعاونون على العلم والتعليم ويتعاونون على الخير وعلى البر والإحسان. حياة طيبة وحياة سعيدة كان يعيشها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتراحمون فيما بينهم ويحب بعضهم بعضا ويتواضع بعضهم لبعض حتى رضي بعضهم عن بعض، وما حصل بينهم الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وغفره وجعلهم من أهل الجنة. نعم عباد الله، ونريد بذلك الأخوة على كتاب الله وسنة رسوله، لا الاجتماع على البدع ولا الاجتماع على الذنوب والمعاصي والمخالفات وغض الطرف عن ما يضر هذه الدعوة، إنما المراد الأخوة الصافية، الأخوة النقية، الأخوة التي مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والله الذي ينفع الأمة، وهذا الذي ينفع الدعوة، وهذا الذي ينفع العبد المؤمن في دنياه وأخراه. فاحرص يا عبد الله على أخيك، فاحرص يا عبد الله على أخيك، على أخيك السلفي المتمسك الثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم هم أهل السنة يا عباد الله؟ كم عددهم سواء في اليمن أو في المملكة أو في غيرها من بلاد الله؟ كم هم؟ إنهم قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فأهل السنة والجماعة في هذه الأيام غرباء بمعنى الغربة. نعم يا عبد الله، وإن كان عددك 20 أو 100 أو 200 كم هي؟ قليل، هذا والله قليل. وأعداء الإسلام وأعداء السنة والدعوة كثير لا كثرهم الله. فهذا ينبغي علينا عباد الله مزيدا من الأخوة ومزيدا من الائتلاف ومزيدا من التراحم ومزيدا من التعاطف فيما بيننا حتى تتقوى هذه الدعوة وتسير هذه الدعوة سيرا طيبا مباركا. نعم عباد الله، التواضع 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 لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإخوانك السلفيين، هذا من أعظم ما ينفع الاجتماع والأخوة في الله، أن يتواضع بعضنا لبعض يا عباد الله. كل واحد يعين الثاني وكل واحد يتواضع للثاني ويخضع للثاني. نعم، أهم شيء عندنا جميعا هي دعوة الله سبحانه وتعالى، أهم شيء عندنا جميعا هي دعوة الله. نقدم عليها أنفسنا ونقدم عليها أموالنا ونقدم عليها مصالحنا الشخصية، أهم شيء أن تسير هذه الدعوة لا ضرر ولا ضرار، أن تسير هذه الدعوة سيرا عظيما. تنازل عن حقوقك، تنازل عن حقوقك ولو هضمت، ولو هضمت فذلك عند الله
إن كان ذلك في مصلحة الدعوة وسير الدعوة وانتشار الدعوة وبركة الدعوة. نعم يا عبد الله، الدعوة ستسير بك أو بغيرك، ستسير بك أو بغيرك، ولكن عندما تكون أنت من رجالها وأنت من أنصارها ومن حماتها ومن الدعاة إليها الحريصين عليها، فهذا والله منقبة لك وفضل لك وكرامة وعزة لك في الدنيا والآخرة عند الله تبارك وتعالى. فنعم عباد الله، فلننظر إلى أخوتنا، فإن الشيطان حريص يا عباد الله، أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، ولكن بالتحريش بينهم، فينزغ في هذا وينزغ في هذا في أمور ربما من أمور الدنيا. نعم عباد الله، لا بد أن نتذكر العفو ونتذكر الصفح ونتذكر الغفران ونتذكر الأخوة والمحبة في الله، ونجعل همنا الأكبر هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك مما صلح به الأوائل أولئك رضوان الله عليهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يحبون الذنوب والمعاصي في أوساطهم، ولا يحبون البدع والمحدثات في أوساطهم، كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح في الله يا عباد الله أغلى ما تذهب، أغلى ما تهبه لأخيك أنك تنصحه في الله تبارك وتعالى. إذا لم يقم التناصح فيما بيننا والأمر بالمعروف فيما بيننا، لن نستطيع أن نحافظ على هذه الدعوة المباركة، لن نستطيع أن نصلح أحوالنا، ولا أن نصلح مجتمعنا، ولا أن نصلح أمتنا، ولا أن نصلح ديننا، لأن انتشار الذنوب شر عظيم يا عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالذنوب والمعاصي شر عظيم ونتائجها وخيمة، ضرر عظيم على الناس، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يسلم الناس من شر الذنوب والمعاصي والمخالفات من الشركيات ومن البدع والأهواء والمخالفات التي تضر الأمة يا عباد الله. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم أعلاها وقوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي ولا نؤذي من فوقنا. قال: فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة للأمة من الضلالات، نجاة للأمة من الشركيات، نجاة للأمة من البدع والضلالات والخرافات. لا بد على العبد المؤمن أن يقيم النصح لله تبارك وتعالى، وأن يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاطئين. وقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. نعم عباد الله، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست من صفات عباد الله المؤمنين، بل هي من صفات المنافقين والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. نعم عباد الله، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يريدون أن تشيع الفاحشة في أوساط المؤمنين. أما المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الآية: فالمؤمنون والمؤمنات شأنهم أنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، يتآمرون فيما بينهم على الخير ويتناصحون فيما بينهم من أجل الخير، من أجل أن تصلح أحوالهم ويبقى لهم دينهم. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتواصون بالحق، الثبات على الحق واتباع الحق ومحبة الحق، ويتواصون بالصبر، الصبر على الحق وعلى الثبات على الحق وعلى محبة الحق والدعوة إلى الحق. نعم عباد الله، هؤلاء هم المفلحون. أما الذين يتركون التواصي على الحق ويتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا من الخاسرين، يخشى عليهم أن يكونوا من الخاسرين. بهذا عباد الله تصلح أحوالنا بإذن الله تبارك وتعالى، وتصلح مجتمعاتنا بإذن الله تبارك وتعالى، ونعيش عيشة طيبة هنية كما عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يوجد أناس ولا يوجد أشخاص عاشوا عيشة مباركة، عيشة طيبة سعيدة كما عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، لأنهم كانوا إذا رأوا منكرا لم يتركوه حتى يغيروه، اعتمارا بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك نحن عباد الله لا نرضى بالذنوب والمخالفات في أوساطنا. لا تجامل إخوانك ولا تجامل علماءك ولا تجامل صغيرا ولا كبيرا في دين الله تبارك وتعالى، ولا تداهن في دين الله عز وجل من أجل مصلحة أو أخرى. إذا رأيت منكرا من المنكرات فعليك أن تكون جند من جنود الله، وأن تكون مناصرا لدين الله تبارك وتعالى، مناصرا لدعوة الله سبحانه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصر دين الله بنصحك لله تبارك وتعالى. نعم، أما أن تغض الطرف عن أخيك، تراه على المنكرات، تراه على المخالفات، تراه على البدع والمحدثات، تراه على الشركيات، هذا يضرك ويضر أخاك ويضر مجتمعك وأمتك. بهذا ضاعت كثير من الدعوات، بهذا ضاعت كثير من الدعوات، وتلاشت كثير من الدعوات، وانطفأ نورها يوم أن غض الطرف كثير منهم وداهنوا في دين الله تبارك وتعالى من أجل مصالحهم الشخصية، ومن أجل أماكنهم الدنيوية، ومن أجل مطامعهم الدنيوية. تركوا الذنوب في أوساطهم، تركوا البدع والمحدثات في أوساطهم، يضحك بعضهم بعضا، نعم، ليدفع معور عن معور، يتناصرون فيما بينهم أما المؤمنون المتبعون لما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على حسب قواعد الشرع بالحكمة والرفق واللين، كل على حسبه على حسب أحوال الناس كما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك مما أصلح الرعيل الأول أنهم تعلموا العلم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتعلمون القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ويتعلمون السنة من محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا شرع الله عز وجل صافيا نقيا كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى، ويصبرون على العلم والتعلم من أجل أن ينفعوا أنفسهم، أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وأن يرفعوا الجهل عن إخوانهم وعن مجتمعهم وعن أمتهم، وأن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى صافيا نقيا. كانوا من أبعد الناس عن الجهل، نعم عباد الله كيف لا، ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصبرون على الجوع، يصبرون على الفقر، يصبرون على اجتماع الأعداء عليهم من أجل أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسافرون الأسفار الطويلة من هنا وهناك من اليمن ومن الأعراب ومن غيرها، يأتون علمنا يا رسول الله، علمنا ما يدخلنا الجنة، علمنا شرائع الدين، علمنا كذا وكذا، فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظوا أحاديث رسول الله، حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بلغوه لهذه الأمة، ثم بلغوه لهذه الأمة وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه بالإجماع، كما هو أفضلهم رضي الله تعالى عنه. حتى النساء كنا يتعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بذلك قام دينهم وبذلك قامت حياتهم وبذلك قام جهادهم وبذلك نصروا على أعدائهم. يوم أن تعلموا كتاب الله تعلموا كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يجاهدون، كيف يتعاملون مع أهليهم ومع جيرائهم وفي بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم، كيف ينامون، كيف يقومون، كيف يقضون حوائجهم. تعلموا العلم الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردنا يا عباد الله أن تصلح أحوالنا وأن تصلح مجتمعاتنا فعلينا بالعلم، علينا بالتعلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا زدني سلطانا ولا ملكا ولا غير ذلك، إنما أوصاه بأعظم شيء في هذه الحياة الدنيا العلم النافع، علم كتاب الله وسنة رسول الله، مما يدلك على أن العلم لا يستغني عنه أحد حتى لو كان نبيا أو رسولا، حتى لو كان نبيا أو رسولا. الأنبياء والرسل كلهم كانوا علماء علمهم ربهم سبحانه وتعالى، لذلك ساسوا الأمم، ولذلك دعوا إلى الله عز وجل على بصيرة، ولذلك نجوا ونجا من اتبعهم من المؤمنون. فكذلك عباد الله إذا أردنا أن تصلح أحوالنا فعلينا بالعلم، علينا بالعلم، فإنه سبيل كل خير. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردنا بمجتمعاتنا الخير وأردنا لأمتنا الخير وأردنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا الخير فعلينا بالعلم والتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهل عباد الله داء عضال وداء خطير على المجتمعات. نعم عباد الله، إذا ذهب العلماء بقي الجهال وبقي الجهل والعياذ بالله، والجهل لا يصلح بل يفسد. كيف يستطيع أي أحد أن يعمل أي عمل إلا إذا كان عالما به. لذلك يرشد الله عز وجل الأمة إلى أن يتعلموا العلم من العلماء، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأحاديث والآيات في الحث على العلم وفضل العلم معروف منشور في أوساط طلاب العلم. فيا عباد الله، علينا بهذا العلم في هذه الأيام والأزمان الذي كثر فيها الجهل وطغى فيها الجهل على الصغير والكبير والذكر والأنثى، حتى انتشر الشر وانتشرت الضلالات وكثرت البدع والخرافات، بل انتشرت الشركيات والسحر والخزعبلات والكهانات، كل ذلك بسبب الجهل الذي انتشر في أوساط الناس. فإن لم نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما ضللنا نحن أيضا وساقت قلوبنا وانحرفنا عن صراط الله المستقيم، وربما خسرنا خسارة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فكونوا بعيدين عن الجهل والجهلاء. نعم عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبتعدون عنهم ولا يكونون منهم ولا يرضون أن يكون حالهم حالهم. نعم عباد الله، بل يحبون أن يكونوا علماء، يبين للناس كم هم العلماء يا عباد الله الموجودون الآن في هذا العصر، العلماء الذين يشار إليهم ويرجع إليهم، وهم يعرفون ما يصلح العبادة ويفسد العباد، ويعرفون كتاب الله وسنة رسوله. كم هم؟ ربما تعدهم بأصابع يدك لقلتهم. نعم عباد الله، أما الجهال فما أكثرهم لا كثرهم الله. فعلينا أن نحرص يا عباد الله أن نتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن تصلح أحوالنا ويصلح ديننا. نعم عباد الله، فهذا الأثر أثر طيب مبارك كريم مشهور عن الإمام مالك، وثبت عن سلمة بن كهيل وهو شيخ الإمام مالك رضي الله ورحمة الله عليه. نعم عباد الله، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى جادين، وأن نحرص كل الحرص على أن نصلح أحوالنا ونصلح مجتمعاتنا، وأن نحافظ على ديننا ودعوتنا. بذلك نرضي الله سبحانه وتعالى ونفوز فوزا عظيما عند الله عز وجل. أسأل من الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا دعوتنا، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يحفظ علينا خيرنا، وأن من أراد بدعوتنا أو ببلادنا أو سائر بلاد الإسلام سوءا أن يجعل سوءه في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.